بألوان الطيف الجميل ننول مساءكم لتقضوا معنا ساعة من الفائدة والمتعة. نقدم لكم فيها لوناً جميلاً في المجالات التربوية والاجتماعية والترفيهية. تتابعون معنا بعد قليل برنامج مساء ملون.
مساء ملون وكله خير وحب يطوف مثل الطير، يعيش البشر يتمنى وهو اللي انكتب حيصير. علينا نعرف العلة ونتجنب هوى وزلة ونتوكل على الله وننوي لأفضل التغيير. مساء ملون كله خير.
برنامج مساء ملون، برنامج اجتماعي تربوي منوع، يأتيكم أيام السبت والاثنين والأربعاء الساعة 4:05 مساء.
السلام عليكم وأهلا بكم مستمعينا الكرام لهذه الحلقة الجديدة والمتجددة من برنامج مساء ملون. أعطني الرضا كأنني أملك كل ما أتمنى، وارزقني الفرح كأنني لم أحزن أبدا يا رب. يسعد مساكم. في هذه الإطلالة المسائية مستمعينا الكرام اللي أعدتها الزميلة دعاء شرف، وسأقوم بتقديمها إن شاء الله نور سليم، وسيرافقنا بإذن الله من الهندسة الإذاعية الزميل عبد الرحمن حجازي، ومن الإخراج حسام مقداد. اليوم هو بداية فصل جديد والكل رجع للمدارس وللفصول الدراسية وللمقاعد وللكتب، وهذه الرحلة الشيقة الشاقة نفس الوقت. حنتعرف على عودة هذه الرحلة من جديد وعودة الطلبة إلى المدارس، وأبنائنا استعداداتكم كيف، هل الإجازة اللي تم أخذها كانت كافية لاستعادة النشاط من جديد، والإقبال والعودة كيف سيكون المعيقات أمام الآباء والأمهات خاصة في ظل هذا البرد القارس. سنتحدث عن كل هذه الظروف مع إن شاء الله مع ضيفنا الكريم، وسنتعرف على كيف لنا أن نزيد من همة أبنائنا المتفوقين وغيرهم أيضا، لمن لم يعني يحصلوا على درجات عالية، كيف لآبائهم وأمهاتهم أن يأخذوا بيدهم ويحققوا التفوق والنجاح والتميز. أيضا سنتعرف على نصائح وإرشادات تفيدنا في المرحلة القادمة كآباء وأمهات، وإن شاء الله طبعا تفيد أبنائنا الطلبة.
اسأل تفتح أبوابا، اسأل وستجد جوابا، أسرار الكون ستعرفها.
الكرام، سنغير في ترتيب فقراتنا لهذا اليوم. سترافقنا فقرة رأيك معنا، والتي نقرأ فيها أبرز الرسائل التي وردت على التساؤل الذي كتبناه على الصفحة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بتحديد الفيسبوك. سترافقنا هذه الفقرة طيلة الحلقة، سنتعرف على أبرز الآراء والأجوبة التي جاءت. طرحنا تساؤل مع بداية الفصل الدراسي الثاني، كيف لاحظتم همة أبنائكم وكيف ساعدتوهم على البدء والعودة بقوة ونشاط؟ منى بعلوشة أجابت متشجعين، بس الله يعينهم على طلعت الصبح والله الجو صقيع، قلبي معاهم. هذه النقطة التي أشرت إليها قبل قليل، إنه حتى في يعني في ظل اشتياق ربما للمدرسة، لكن هذا الاشتياق ربما يكون يعني متجمد بسبب البرد وشدة البرودة، خاصة في الفترة الصباحية لمن يخرجون في الصباح الباكر.
سلاح التلميذ موجز ولذيذ، نمزج إجابات
ما فيهاش تحفيظ.
يا هلا يا هلا اللي يتعلم عندنا، يا هلا يا هلا اللي يتعلم عندنا.
أبلع طياط بتعبت الدراسات، هتغيب أسبوع هيصوا يا ولاد.
يا هلا يا هلا اللي يتعلم عندنا، يا هلا يا هلا اللي يتعلم عندنا.
يونيفورم جنا.
أنسام أبو كريم أيضا علقت وكتبت: الهمة عالية، الحمد لله، ربنا يوفقهم ويفتح لهم فتوح العارفين، اللهم أمين لكل أبنائنا وطلبتنا. بصراحة مستمعي الكرام، لا يعني أهم شيء بيسعى الآباء والأمهات لتحقيقه، وبصراحة ربما تكون هذا يعني شيء يسعى ويشترك الأباء الأب والأم معا في تحقيقه، هو النجاح، أن يجعلوا أبنائهم من الناجحين على المستويات العلمية، هذا بيكون مصدر فخر إلهم. ومع تطور العصر والحياة أصبح لربما هذا الأمر هو الشغل الشاغل لأبائنا وأمهاتنا، فكيف لهم أن يحققوا هذا الأمر في ظل الكثير من المعيقات، لربما يعني أو أبرزها وجود الأجهزة الإلكترونية الحديثة، أيضا الألعاب، الملهيات الكثيرة في هذا الزمان وهذا العصر. سنتحدث عن أمور كثيرة ربما تجعلنا نوجه أنظارنا وننظم خطواتنا لنحقق كأباء وكأمهات هذه الأمنية التي نخفيها بين صدورنا، بأن نرى أبنائنا وبناتنا من المتميزين في المستوى العلمي والدراسي. أنوار أم العبد ناقضت كلام أنسام وكتبت: فش همة. أيضا أبو طارق الحزين علق: الهمة عالية ومزيد من التحصيل الدراسي نتمنى لأبنائنا. عبير داود أيضا كتبت: من الطبيعي أنه بعد كل راحة للطلبة من خلال الإجازة يتم تجديد النشاط وشحن الهمم، لكن هناك سلبيات للإجازة التي يتم التعود على نمط عدم الالتزام بمواعيد المدرسة والابتعاد عن مسؤولية النظام المدرسي، والله الموفق للجميع يا رب العالمين. طبعا نشكرك يا عبير على هذه الإضافة، لكن أشرت إلى نقطة مهمة هي إجازة. طب هل الإجازة اللي تقريبا مدتها كانت أسبوعان، هل هي كانت كافية ليستعيدوا أبنائنا نشاطهم؟ الآن سينضم إلينا أخصائي التربية، بعد قليل إن شاء الله سيلتحق بنا أخصائي التربية الدكتور وائل اللحام ليجيبنا على الكثير من التساؤلات حول هذا الموضوع. أبو محمد الشقرة كتب: الحمد لله أولادي صلوا الفجر وكلهم كانوا جاهزين لابسين ملابسهم استقبالا لذهاب المدرسة، وطبعا كتب بحكي والله جد مصدقينك يا أبو محمد، وما شاء الله على هذه التربية، جعل الله كل أبناء المسلمين على هذا النهج، صلاة الفجر ومن ثم الانطلاق للتجهيز للمدرسة.
ربنا خلقنا لغاية
فيه وتغيب. طبعا ننتقل معكم مستمعينا الكرام إلى الدكتور وائل اللحام أخصائي التربية لنتحدث عن تفاصيل هذا الموضوع الذي يلامس كل بيت، يلامس قلب كل أم وكل أب، يسعى كل أب وكل أم في هذه الحياة. ربما من الأهداف الرئيسية في كل منزل أن يجعل أبنائه متفوقين على المستوى العلمي. أهلا بك دكتور وائل معنا.
عمل انتم حياكم الله.
يعني ربما راقبت او ترقبت او لاحظت اليوم والعوده للمدارس للطلبه، يعني كيف كان الامر عند هؤلاء الطلبه دكتور من وجهه نظرك بعد اجازه ربما قصيره ان صح الوصف؟
نعم، طبعا الله مساءكم بكل خير. طبعا يعني اليوم كان هو يعني العوده الى المدارس بعد انقضاء فتره اسبوعين من الاجازه الشتويه، واولا يعني نبارك لجميع الناجحين من الطلاب والمميزين ونهنئ اهلهم بهذا النجاح، وان شاء الله نتمنى لهم يعني فصلا دراسيا يعني مليء بالنجاح والفرح
ان شاء الله.
طبعا يعني هذا الفصل عاد الطلاب الى مدارسهم بحذر من بعض اللي هو الامور، منها النتائج، انتظارهم من النتائج اللي طبعا اللي حياخذوها اليوم، اللي بعض الطلاب لسه ما اخذوها، بكره ربما يكون في الشهادات توزع في المدارس سواء في المدارس الحكوميه او المدارس الوكاله. هناك ترقب من بعض الطلاب من حيث اللي هو الشهاده اللي يدش علامات الجبن، يعني بين جو من الفرح ما بين جو من السعادة عند بعض الطلاب.
نعم طبعا، يعني هل ربما موجودة عند المتفوقين كما أشرت خلال حديثك دكتور، لكن بعض أو يعني طلبة المتأخرين إن صح وصفهم بهذا الوصف، المتأخرين ربما الهمة تكون أصلا غير موجودة، لن نتحدث عن همة أصلا بالعودة للمدرسة، هنا المشكلة. يعني أريد أن نبدأ حديثي معك بهذا الخصوص، كيف أن نجعل ونغرس الهمة عند أبنائنا منذ بداية الرحلة العلمية منذ بداية السنة؟ ثم طبعا كل مشوار بيحمل ما بين جنبات وطيات الفتور، مع نهاية الفصل يفتر، ثم تأتي إجازة فتعود الهمة من جديد. نريد أن نعرف الخطوات الأساسية والرئيسية اللي من شأنها أنه تساعد أبائنا أمهاتنا تغرس الهمة في نفوسهم منذ بداية الرحلة. تفضل دكتور.
نعم، يعني ذكرت حضرتك بأنه يعني بعض الطلاب ذوي التحصيل الدراسي المتدني هم ليسوا يعني ليسوا بالهمة التي تكون لدى بعض الطلاب ذوي المعدلات المرتفعة أو المميزين، هذا كثير تأثير. ولذلك الدافعية لدى هؤلاء الطلبة يعني غير مميزين تكون الدافعية لديهم منخفضة، وهذا سيؤثر على مدى تحصيلهم وهذا مدى يعني همتهم داخل المدرسة. هذا يعني له أسباب عديدة وعوامل مختلفة.
نعم.
من هذه الأسباب تجد أن هناك بعض العوامل الاجتماعية والأسرية التي يمر ويعيش بها أو يعيش بها هؤلاء الطلاب، منها يعني لربما هناك إهمال، قد يكون هناك بعض الإهمال من بعض الأسر في بعض الأمور، يعني إهمال نتيجة إما انشغال الأهل عن أبنائهم أو لأسباب تعود إلى مدى ثقافة الأسرة أصلا. هذه كلها عوامل. كذلك هناك عوامل اقتصادية، بعض الطلاب حتى وإن كانوا في المرحلة يعني الأساسية أو الإعدادية أو الابتدائية، هناك بعض الأطفال يعني يعيش ظروف اقتصادية صعبة مما يجعل أو يدفع هؤلاء الأطفال إلى اللجوء إلى العمل أو إلى طبعا يعني عدم توفر الأشياء الأساسية للطلاب مثل القرطاسية وإلى ما إلى آخره. هذه كل عوامل تؤثر في طبعا مدى دافعية وقوة دافعية هؤلاء الطلاب. الأمر الذي يعني يؤدي إلى تدني مستواهم التحصيلي، لذلك من العوامل التي ستؤدي إلى زيادة دافعية عند هؤلاء الأطفال وعلو الهمة، أولا يعني دائما نقول إنه على الأسرة دائما أن يزرعوا في أذهان أطفالهم حب الطموح والرؤية المستقبلية، وأن يكون لدى الأطفال أو الطلاب يكون لديهم هدف في الحياة حتى وإن كانوا أطفالا صغارا. لابد أن يكون لديهم هدف وأن يعوا هذا الهدف وأن يعوا الأسباب والعوامل التي تساعد على تحقيق هذه الأهداف، لأن أي إنسان إن لم يكن له هدف لن يكون له يعني لن يكون لديه همة أو دافعية لتحقيق هذا الهدف.
لربما الهدف يكون موجود، لكن أيضا لا يقتصر الأمر على وجود هدف، يجب أن يتسلح هذا الهدف بخطوات على الأرض حتى يتحقق. يعني ليس من المعقول أنه أنا نفسي وطموحي أن أجعل ابني الأول على المدرسة أو ما إلى ذلك، يجب على الأم والأب أن يمشوا خطوات على الأرض عرشت عليها خلال حديثك، من أبرزها تجهيزهم نفسيا ومعنويا وماديا.
نعم نعم حتى نعم. أنا ذكرت بالنسبة لهدف يعني كخطوة أو كسبب من أسباب التفوق والنجاح عند الطلاب، وليس هو السبب الوحيد، وهذا هناك أسباب أخرى مختلفة داخل الأسرة.
نعم.
من حيث طريقة المعاملة الأبوية، من حيث طريقة التشجيع داخل الأسرة، توفير المناخ المناسب للمذاكرة، توفير اللي هو الزيارات المستمرة للمدرسة والمتابعة، كذلك توفير الاحتياجات الأساسية لأطفالنا والتخفيف من حدة الضغوط النفسية داخل الأسرة. هناك عوامل كثيرة يعني يستطيع الأهل طبعا القيام بها من أجل تعزيز دافعية الطلاب نحو التعلم العملية التعليمية، هذا بكل تأكيد. لكن هناك بعض الآباء وبعض الأسر اللي ذكرت أنا قبل قليل أنه هناك إهمال قد يكون من بعض الأسر في المدارس، هناك إهمال واضح من عدم المتابعة ومن عدم التشجيع ومن عدم يعني توفير كل الدعم النفسي اللازم للأطفال.
نعم.
هناك عوامل أخرى يعني كثيرة قد يعني يعجز عن توفيرها أو يهملها الكثير من يعني الأسر، هذه عوامل مختلفة. نعم بكل تأكيد انتقالا من الأسرة إلى المدرسة وإلى وجود معلمين متعاونين متحابين إلى وجود معلمين ذوي الصدر الواسع في التعامل مع مشكلات الطلاب بالمدارس والتعامل مع إشكالياتهم واشتغائهم، هذه كلها عوامل طبعا مترابطة ومتشابكة مع بعضها البعض تؤدي في الآخر إلى مخرج وهو اللي هو التحصيل الدراسي لدى الأطفال.
نعم. طب دكتور يعني لا يوجد رحلة علمية أو يعني إن صح الوصف مرحلة دراسية يمر بها طالب إلا ويتعرض لمشكلات قد يعني تجعل همته للدراسة تتراجع، كيف يتجاوز الطالب وعائلته هذه المشكلات بأقل قدر من الخسائر؟
نعم يعني هناك بعض المشكلات التي يعني تواجه الطلاب أو بعض الطلاب في المدارس،
طبعا من أبرز المشكلات مشكلة التحصيل العلمي والتحصيل الدراسي والدرجات.
يعني أبرز المشكلة التحصيل العلمي والتحصيل العلمي المتدني قد يكون إن صح التعبير عرضا لمشكلات يواجهها الطلاب في حياتهم اليومية. يعني قد يكون الطالب يعني سابقا قمنا بعمل يعني مقاييس اللي هو قياس مستوى الذكاء لدى بعض الطلاب اللي هم اللي عادوا سنوات متكررة أو متعددة، يعني الطالب اللي هم اللي بيقول عنهم الأوفر إيج أو الطلاب الأكبر سنا، يعني هم بالصف السادس فعليا ولكن هم يفترض أن يكونوا بالصف التاسع مثلا. هؤلاء الأطفال والطلاب إن أجري عليهم مقاييس تبين أن مستويات الذكاء لديهم طبيعية عادية، ليس هناك أي مشاكل إلا في الحالات الفردية الخاصة. هذا يدل على شيء، يدل على أن هناك عوامل أخرى مرتبطة بضعف التحصيل الدراسي تعود إلى عوامل بيئية، عوامل اجتماعية، عوامل أسرية مختلفة.
نعم.
عوامل نفسية لدى الطالب نفسه اللي يمر بأزمة مثلا في تفقد أسري، طلاق الأم، انفصال الأم عن الأب، زواج الأم من زوجة أخرى، سوء الأحوال الاقتصادية، هذه كلها عوامل تكون هي عبارة عن مناخ. هذا المناخ إن كان مناخا إيجابيا سوف يعني يخرج نتائج إيجابية.
ماذا نقصد بالمناخ الإيجابي؟
يعني نعم. هذا المناخ الإيجابي يعني كلما كان المناخ داخل الأسرة إيجابيا كلما كان
بتوفر في مساحة من حرية الرأي والتعبير مثلا،
هذه نعم هذه في ظل أسرة إيجابية، في ظل أسرة متفاهمة، في ظل وجود أسرة تتمتع بالصحة النفسية والرفاه النفسي، هذه كل عوامل تنعكس على الطلاب. يعني لو كان الطالب يعيش في أسرة كلها نزاعات وكلها خلافات بين الزوج والزوجة، يعني الأب والأم والإخوة والأخوات وضغط أسري وفي ظل وجود ظروف اقتصادية أخرى، هذه كلها عوامل غير مشجعة للمستوى التحصيل الدراسة أو دراسة مستوى التحصيل الدراسة. حتى أن هناك بعض الطلاب يعني يتحدث عن المجيء يعني بكراهية إلى المدرسة لأنه بعيد ظروف أسرية صعبة ورايح المدرسة. كيف يحصل على مستوى دراسي نفسيا منشغل، نفسيا متعب، نفسيا عنده احتراق نفسي منهك؟ لذلك هذه كل عوامل مترابطة متكاملة تساعد على الأولى إما طالب مميز وإما طالب طبعا يعني غير مميز. هذا يعني هناك بعض العوامل التي تدفع بالأطفال دفعا تجاه الأولى العمالة اللي هي عمالة الأطفال. هناك ظروف تدفع الأطفال إلى العيش في بعيدا عن الأسرة، العيش في أسرة ممتدة ليست الأسرة النوعية. هذه كل عوامل مختلفة
يعني بتختلف الأسرة النووية عن الأسرة الممتدة دكتور؟
نعم.
لأي حد، لأي درجة بتختلف البيئة في الأسرة النووية عن الأسرة الممتدة؟
نعم تختلف بشكل كبير. يعني
ألا ترى أنه الأسرة الممتدة تخلق نوع من المنافسة بين الأبناء من ناحية الدراسة والحث عن العلم أكثر من الأسرة النووية؟
لكل قاعدة في شواذ، هذا بالتأكيد قد تكون أحيانا الأسرة الممتدة أفضل مناخها أفضل من الأسرة النووية، هذا بكل تأكيد. وربما بعض الأطفال الطلاب يترك الأسرة النووية ويتجه إلى أسرة ممتدة بغية اللي هو الحصول على مناخ ملائم للدراسة، ولكن هذا في بعض الحال. ولكن في الأصل المناخ المناسب والأكثر مناسبة والأفضل هو المناخ الأسرة الممتدة، هي الأسرة التي تتفهم احتياجات هذا الطالب الابن وتتفهم متطلباته وتوفر له كل ما يحتاج. هذه هي الأسرة الأصلية الأساسية النووية المساعدة على تحقيق اللي هو أعلى مستوى من التحصيل الدراسي.
نعم.
بينما هناك أسر ممتدة فيها قد يكون مشاق على الطالب، تقع مشاق ومسؤوليات إضافية يعني نتيجة عدم تفهم احتياجات هذا الطالب وعدم اللي هو الحرص الدائم أو الشديد أو الحرص اللازم على مصلحة الطالب كما لو كان الأب والأم.
نعم. طب يعني بالفعل لربما هناك أيضا يعني أمر آخر نريد أن نعرج عليه وندخل به في التفصيل. يعني قد يكون هذا الأمر كله موجود عند الأب والأم والبيئة متفهمة والأسرة النووية والأب يعمل لتحقيق هذا الهدف اللي حدده من البداية والأم أيضا، لكن الطالب المشكلة عند الطالب الآن كل الأمور مجهزة، الدعم المادي والدعم النفسي لكن الطفل نفسه لا يرغب بالتعليم. هل يوجد علاج لهذه المشكلة أم أن الأمر عقيم جدا ولا علاج له، على الأب والأم أن يسلمان أمرهما إلى الله؟
نعم، في هذه الحالات هناك ظروف فردية بين الطلاب، يعني لكل حالة خصوصيتها ولكل حالة ظروفها الخاصة بها. يعني هناك طلاب يتم أو توفر لهم جميع الظروف المناسبة للدراسة ولكن للأسف إنه لم يتقدم في اللي هو من ناحية دراسية. هذا هناك أسباب، من هذه الأسباب هناك أولا إما يعود لأسباب عقلية، قدراته العقلية غير مناسبة للي هو للدراسة، يعني هذه طبيعية يعني تكون فطرية، يعني لأنه الله خلق عز وجل خلق يعني منازل مختلفة من الذكاء، منازل مختلفة من القدرات العقلية والاهتمامات والميول. أولا بالنسبة للقدرات العقلية قد تكون يعني ضعيفة لدى هذا الأطفال الطلاب، وبالتالي المجال المهني يكون أفضل لهم. وتجد أن هذا الطالب يسعى بكل جهده أنه يتفوق ولكن لا يستطيع، إما لسوء الحفظ ولسوء الفهم ولسوء الاستيعاب ولسوء المراجعة للمواد وعدم القدرة على التعامل مع المواد الدراسية. هذه القدرات العقلية، هذه أولا. ثانيا قد يكون هناك أسباب نفسية، بمعنى ليس لدى الطالب رغبة في الدراسة، يعني ناتج عن إيش؟ ناتج عن عدم وعيه بأهمية الدراسة، وكما قلت قبل قليل ناتج عن عدم وجود هدف في حياة هذا الطالب. هذه أسباب نفسية. الآن في في هذه الحالة وقد يكون رقم ثلاثة، وقد يكون أحيانا الطالب ينتقم من الأسرة لأي سبب كان، وهذا يعني وارد تماما، أن يعاقب الطالب يعاقب الأهل بعدم المذاكرة، بالرسوب، بالفشل، لأنه هو يعاقب نتيجة أسباب معينة، إما التمييز وإما التفريط وإما سوء المعاملة إلى آخره. لكن في جميع الأحوال يقول إن كانت الظروف الأسرية مناسبة وملائمة،
نعم هذا ما تحدث،
يبقى الشق الآخر إما قدرة العقلية متدنية أو أن يكون لدى هذا الطالب يعني عدم رغبة في الحالتين.
نعم، حتى في القدرات العقلية المتدنية، يعني أنا أعرف حالات كانت يعني تمتلك قدرات متدنية وبمساعدة الأب والأم وعلى مراحل والصبر عليهم، يعني تعاملوا مع هذه المشكلة تعامل، يعني إن صح الوصف، تعامل جيد، واستوعبوا فكرة إنه ابنهم يعني متدني، يعني نريد أن نقول إنه غبي، لا، لكن يعني قدراته الاستيعابية متدنية جدا، وبالفعل في مراحل متقدمة يعني حصلوا على نتائج جدا رائعة، وأصبح ابنهم يعني لا نريد أن نقول من المتفوقين ولا المتمكنين، لكن يعني أصبح من في المراتب الأولى في تحصيلهم العلمي. يعني هناك يعني أيضا يجب، يعني نريد أن يعني نسمع منك دكتور إشارة للأباء والأمهات أنه لا ييأسوا في أي حالة من الحالات، مش معنى أنه أنا ابني قدراته متدنية أنه أنا أتركه وأسيبه، أليس كذلك؟
نعم، هذا بكل تأكيد، بكل تأكيد. هناك يعني حتى يعني نوضح للأهل ولجميع المستمعين أنه هناك حتى نميز تمييز ذهني وعلمي دقيق. أنا أقصد بالقدرات العقلية، أما هناك قدرات عقلية وهذه حالات فريدة ونادرة، يعني لا تطلق على الجميع. أنا وضحت هذا الكلام حتى تكون يكون يعني مداخلة مهنية وعلمية. هناك بعض الحالات ذات القدرات العقلية المتدنية التي يعني لا تستطيع اللي هو خوض تجربة الدراسة وحتى الوقوف في الفصول الدراسية العادية، لأنما هناك لهم يعني مدارس خاصة. هذا قلة في المدارس بالمناسبة، ولكن الفوائد الأعظم من الطلاب يكون نتيجة عدم الرغبة من الطالب نفسه في الدراسة، وهذا ربما وهذا الجهد والعمل من خلال مرشد المدرسة، المرشد التربوي المتواجد في المدرسة وبمساعدة الأهل والمعلمين، نعم يستطيع هذا الطالب أن يصبح من المتميزين إن تم العمل مع هذا الطالب بشكل مهني من قبل المرشد التربوي المتواجد في المدرسة والأهل والمعلمين بشكل يعني بالتوازي وبكفريق متكامل. أستطيع أن أقول لك أن هذا الطالب يصبح من المميزين، لأنه العمل يكون عليه عمل مهني وعمل تكاملي. هذه الغالبية العظمى بالمناسبة، الغالبية العظمى من طلابنا الضعف التحصيل الدراسي لديهم نتيجة الإهمال من طالب نفسه ونتيجة عدم الاهتمام ونتيجة عدم الوعي. واليوم تدخلت عوامل مختلفة عن السابق، لم تكن موجودة سابقا، اليوم عالم الإنترنت والجوالات ومواقع التواصل الاجتماعي والتيك توك وإلى آخره، كل التطبيقات هذه أصبحت عامل خطر جدا على أذهان الطلاب والطالبات بشكل عام في المراحل الثانوية وغير المراحل الأخرى. لذلك يعني لو هناك دراسة تطبق أو تطبق على أسباب ضعف مستوى تحصيل الدرس للطلاب، ستجد أنه هناك عامل التكنولوجيا، عامل أساسي ورئيسي وكبير جدا.
نعم دكتور، يعني شرفنا على انتهاء الوقت، نريد يعني من خبرتك ومن دراستك أن يعني في هذا المجال بالتحديد في التربية، أن تقدم للأباء والأمهات يعني كبسولة تعينهم على الطريق، يعني ممكن أن يستخدموها بشكل سريع ويعتمدوها في حياتهم، طبعا في رحلة المدرسية أو الرحلة العلمية لأبنائهم. تفضل.
نعم، أريد أن أقول في هذا المجال أنه أولا نبدأ من الأسرة بالوالدين، دائما رقم واحد توفير المناخ الملائم للطالب حتى يدرس به طبعا بتركيز. هذا رقم واحد. رقم اثنين، ضرورة المتابعة من قبل الأهل للطالب داخل المنزل وفي المدرسة، المتابعة الدورية. ودائما نقول لأولياء الأمور تابعوا أبناءكم، كلما كانت هناك زيارة إلى المدرسة شعر الطالب بأنه متابع وسيجتهد، لأنه عمل تغذية راجعة في الدفن المعلمين عن وضع الطالب وعن مدى التقدم ومشاركة ذاك الفصل، تشعر الطالب بالمسؤولية وستتعكس إيجابا على مستوى تحصيل الدراسي. رقم ثلاثة، دائما اللي هو الدعم والتشجيع من الأسرة عامل مهم. دائما ألا يعني نستخدم العبارات السلبية بحق الطالب، أن نبتعد عنها، بمعنى أنه أنت فاشل، عمرك ما حتنجح أصلا، طالما أنت مش حتنجح. هذه عبارات سلبية لابد من التخلص منها واستبدالها بعبارات إيجابية على العكس منها تماما، أنه أنت إن شاء الله تطبع، إن شاء الله حتنجح، إن شاء الله حتتفوق، احنا معاك، احنا بنشارك كل شيء، ايش اللي بنقدمه لك. هذه عبارات ايجابيه تشعر الطالب بالراحه والطمانينه وتساعده على طبعا اللي هو التقدم في مستوى التحصيل الدراسي. بالمجمل دور الاهل مهم ومركزي في هذا الموضوع. رقم اثنين، ان لا تيأسوا ولا تقلقوا يعني في من سلوك الطالب، او لا تقلقوا من قدرات الطالب. ابنائكم لديهم قدرات ولكن يحتاجوا الى توعيه والى ارشاد والى توجيه والى دعم. كذلك عمل جدول للابناء، يعني دائما ان يجدولوا اعمال ابنائهم خاصه في المراحل المتدنيه اللي هي الاساسيه، المرحله الاساسيه للمدارس يعني والكبار حتى الثانويه. دائما بالتوافق والحوار مع الابناء اعملوا لهم واجعلوا لهم جدول. هذا يعني يراعي فيه اللي هو راحة الطالب، يراعي فيه فترات راحة، فترات النوم والترفيه والدراسة. هذه تكون فترة يعني تكون مناسبة للطالب، يعني ليس الأمر يترك للطالب أنه كله لعب أو كله دراسة، لأن الدراسة الزائدة أحيانا تولد النسيان والكراهية والنفور من الدراسة. لذلك يراعوا هذا الجدول الدراسي.
نتمنى أن تصل هذه الرسائل المهمة جدا والمفيدة جدا لأذهان أبائنا وأمهاتنا الكرام، ونتمنى إن شاء الله فصل دراسي مليء بالتفوق والنجاح والتميز لطلبتنا الأعزاء. أشكرك جزيلا دكتور وائل اللحام أخصائي التربية، كنت معنا في هذه الحلقة.
كل الصعايب بيدنا تسهل بعونه ربنا، إيماننا بأفكارنا أحيا الأمل فينا. هذا الزمن أصبح لنا ما تلقى ضعف في قلبنا، لنا شباب وكلنا.
في فقرة رأيك معنا سنقرأ آخر ثلاث رسائل ثم ننتقل لفقرة تسجيلية نختم بها هذه الحلقة. مستمعين الكرام، ياسمين نبهان وأنا أعرضها في التعليق كتبت كأنهم يساقون إلى الموت وهم ينظرون. باختصار نحن نريد أن نغرس بهم يا ياسمين شعور أنهم سيذهبون من خلال هذه المدرسة للحياة وللمستقبل، ونعكس هذا الشعور أو ننفيه تماما. ولا عفيفي كتبت لا في همة ولا نشاط، خصوصا أنهم صاروا صباحي والجو برد كتير، ابن الصغير بده يغيب من أول يوم. طبعا عرجنا أنه من أهم المعيقات هي حالة الطقس الباردة بتعكر مزاج الأباء والأمهات والأبناء جميعهم، سيستيقظون باكرا ويخرجون خارج الحرمات، هذه كلها من المعيقات. لكن كل النجاح بده ضريبة، وضريبة النجاح أعتقد أبسطها أنه نصبر على حالة الطقس اللي حين إن شاء الله ما يتحسن ويأتي الربيع. أماني سليم كتبت همتهم صفر للأسف، تقول رايحين على السجن. المشكلة في الأباء طبعا أن تكون همة أبنائهم صفر، مفروض يتم تحضيرهم قبل 3-4 أيام المدرسة ومحاسن المدرسة وشو حنعملكم كيف حتصيروا، كل هذه الأمور اللي ذكرها أيضا الدكتور وائل علينا أن نغرسها في نفوس أطفالنا. الآن مستمعينا الكرام سنذهب لهذه الفقرة التسجيلية والتي تقدمها الزميلة مريم أبو ناموس، ومن ثم نعود. تفضل.
كنت في بالي دايما أنا بدعي ليك، يلي كنت في خيالي انت نصيبي مكتوب،
سيدي آدم، أما حواء فتحبك وبكل حالاتك، لتغرنك عصبيتها أحياناً وصوتها المرتفع أحياناً أخرى، فهي إنما تعبر عن نقص لا يكتمل إلا بك، وفراغ لا يملأه إلا وجودك، وحياة تبدو باهتة إلا منك، فلا تنزعج. ألا أخبرك سراً؟ ثم قل قد شهد شاهد من أهلها. لحواء حين غضبها أسلحة كثيرة، ردة فعلها الحادة، دموعها سريعة الجريان، والكلام الكثير. كل هذه الأسلحة يا سيدي تسقط عند أول كلمة احتواء من قلبك الطيب. هي تحب أن تشعر أن غضبها مشروعاً، فبينها وبين نفسها ترفض أن تكون أنت وحدك صاحب الحق بالغضب والصوت المرتفع. تحتاج هي أيضاً أن تنفس عن قهر ما شعرت به للحظة. إياك أن تتركها في لحظة كهذه. اسمع منها، هدئ حدتها، ثم نفس بقلبها إلى الأبد. ولا تعتقد أن وحدك المطالب بالتحمل، فقد أعطى الله سبحانه وتعالى حواء قدرة هائلة على تحمل مزاجيتك. فلا تقلق، فقط بادر وانظر كيف ستكون حياتكما جنة من حب وفردوسا من نعيم.
يملى المكان ضحكتها فيها أخلاق وديد، ما أقدرش أوصف أدابها ولا جمالها.
لا حيلة على العرض السليم من المعيار، رابع سنة يا أيوب جافو ناس البلد، قالوا خدي ده وامشي بويا غندارة.
عدنا مستمعينا الكرام ووصلنا لنهاية مشوارنا لليوم من مساء ملون. جعل الله كل بيوتنا جنة من الحب وفردوس من النعيم كما وصفت زميلتي مريم أبو دقة. شكرا لها على هذه الحلقة، وشكرا لكم على استماعكم لهذا المشوار المسائي من مساء ملون. نشكركم ونبرق إليكم تحية الفريق العامل، رافقنا من الهندسة الإذاعية عبد الرحمن حجازي، ومن الإخراج حسام مقداد، ومن إعداد هذه الحلقة دعاء شرف، كنت معكم من التقديم نور سليم. دمتم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
يا ما جرى لا يبعى على حكم الزمان، وبنت عمه على البلاوي صابرة، وبنت عمه من الأصول الطيبين، ولا يوم شكت أبدا ولا
للاستماع لنسخة مسجلة من هذا البرنامج وباقي برامجنا، زوروا موقعنا الإلكتروني الأقصى voice.ps.